إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. لازلنا في بيان الباب الأول من كتاب التوحيد، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقد وصلنا فيه إلى في شرح الشارح إلى الصفحة 51، ووعدنا أن نذكر ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى حول الأحاديث التي قد تفهم على غير وجهها، كما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فيقال: من قال لا إله إلا الله بشروطها، ولذا قال يبتغي بذلك وجه الله. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري في قول موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. وفي الحديث أن لا إله إلا الله لا يثقل معها شيء، بل هي أثقل شيء في الميزان. وكذلك حديث البطاقة، حديث البطاقة قد ذكرناه في المرة الماضية. وكذلك حديث أنس. فإذا حديث قول موسى عليه السلام، حديث البطاقة، حديث أنس الذي ذكره المصنف في الباب وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فإذا هذه مسألة مهمة وإشكال عظيم، وإشكال عظيم، وهو ماذا؟ كثرة الذنوب مع الإتيان بالتوحيد. إنسان أتى بالتوحيد، أتى بالتوحيد بحيث أنه يثقل في الميزان ويطيح بسجلات الذنوب. فهل معنى هذا؟ هل معنى هذا أن الإنسان ينبعث في الذنوب ثم هو يزعم أنه جاء بالتوحيد الخالص؟ هذه مسألة مهمة وإشكال قوي، وحله ذكره ابن القيم رحمه الله في الحاشية صفحة 51، في الحاشية صفحة 51، صفحة 51، يقول: يدل يعني هذا الحديث على أن من لم يشرك بالله شيئا فذنوبه مغفورة كائنة ما كانت. فالذي لا يشرك بالله ذنوبه مغفورة، هذا الذي يدل عليه الحديث، أن الإنسان إذا كان معه التوحيد وكانت له ذنوب أخرى فإن ذنوبه تغفر. فإن ذنوبه لا تخلده في النار، فهو كقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول ابن القيم: ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط إيمان القلوب بأعمال الجوارح وتعلقها بها، فلا بد من استحضار هذا، أن أعمال الجوارح مرتبطة بأعمال القلوب. فإذا كان القلب فيه توحيد الله تبارك وتعالى، فهل صاحب هذا يزعم بعد ذلك أنه يفعل ما شاء من الذنوب؟ فلا بد من استحضار ارتباط إيمان القلب بأعمال الجوارح. قال: وإلا لم يفهم مراد الرسول ويقع الخلط والتخبيط. قال: فاعلم أن هذا النفي العام، النفي الذي في حديث أنس ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا معنى النفي العام. نحن ذكرنا قبل ذلك قاعدة في الفعل المضارع. ما هي هذه القاعدة؟ هذه القاعدة أن النفي أو النهي إذا تسلط على الفعل المضارع فإنه ينسبق من الفعل المضارع مصدر، وهذا المصدر نكرة، والنكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم. هذه قاعدة مهمة: النفي إذا تسلط على الفعل المضارع لا تشرك إلا نافية، وتشرك فعل مضارع. النفي إذا تسلط على الفعل المضارع فإنه يفيد عموم المصدر الذي يدل عليه الفعل. فمثلا: لا تشرك يعني لا إشراكا، لا تكتب يعني لا كتابة، فهذا يدل على عموم المصدر الذي يدل عليه الفعل. فيقول ابن القيم: فاعلم أن هذا النفي العام للشرك لا يصدر من مصر على معصية أبدا، يعني المصر على معصية إذا ادعى أنه موحد تام التوحيد، إذا ادعى أنه لا يشرك بالله لا يصدق. المصر، أنا أقول المصر على الكبائر وعلى المعاصي، هذا لا يكون موحدا بل هو عابد لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فيقول ابن القيم: هذا النفي العام يعني أنه لا يشرك أبدا لا يصدر من مصر على معصية أبدا، ولا يمكن لمدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد حتى لا يشرك بالله شيئا. فيقول: المصر على الكبائر والمعاصي لا يصفو توحيده أبدا، فلا تقبل منه دعوى أنه لا يشرك بالله شيئا، ولا يكون داخلا في عموم هذا الحديث. طيب، يقول قائل: طيب إيش المراد بالحديث إذن؟ نقول: المراد بالحديث كما ذكره ابن القيم في أول كلامه أن من لم يشرك بالله شيئا فذنوبه مغفورة، يعني قابلة للمغفرة، هذه الذنوب التي لا بد منها. مثلا: إنسان وقع في الزنا وتاب، يكتب في صحيفته أنه زنى مع أنه تاب. إنسان يأكل الربا ثم تاب يكتب في صحيفته أنه أكل الربا، فالذنوب تكتب ثم يقال له يوم القيامة: هذه ذنوبك، هذه ذنوبك، وأنت أتيت بالتوحيد الخالص لأنه لم يكن مصرا، فتغفر له لأنه لم يكن مصرا عليها. فإذا لم يكن مصرا فإذا يقبل منه دعوى أنه لم يشرك بالله شيئا، وأما المصر فلا بد أن يشرك، المصر لا بد أن يشرك. يقول ابن القيم: وهذا من أعظم المحال، يعني من أعظم المحال أنه يكون مصرا على الكبائر ثم ليس عنده شرك، هذا من أعظم المحال. قال: واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله. صحيح، المصر على المعصية، المصر على الزنا مثلا، أليس قلبه متعلق بمن يريد أن يزني بها؟ المصر على الربا أليس قلبه متعلقا بالمال؟ فلا بد أن يكون في القلب من الخوف ومن الرجاء ومن الذل للمشرك به ما يجعله منغمسا في بحار الشرك. سبحان الله، فيكون في قلبه من الخوف من غير الله ورجاء غير الله ومحبة غير الله والذل لغير الله، كل هذا يجعله منغمسا في بحار الشرك. قال: والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه. صحيح، يسأل أصحاب المعاصي المصرون فسيقرون بهذا أن قلوبهم متعلقة بغير الله، أليس هذا هو الشرك بعينه؟ فإذا لو قيل لك: ما المراد بهذه الأحاديث؟ وهل فيها شبهة للعصاة؟ فالجواب أن المراد بهذه الأحاديث أن التوحيد أعظم أسباب مغفرة الذنوب، ففيه بيان فضل التوحيد. فالإنسان مهما عمل من الذنوب ومهما كان في سجلاته من الذنوب، إذا لم يكن مصرا، إذا تاب منها ولم يكن مصرا عليها، فهذا تقبل منه دعوى أنه لم يشرك بالله شيئا، وحينئذ تغفر ذنوبه. وأما المصر على الذنوب فلا يتحقق فيه الشرط أنه لا يشرك بالله شيئا، فيمتنع أن يجتمع قوله صلى الله عليه وسلم أو قول الله عز وجل في الحديث القدسي، يمتنع أن يجتمع قول الله عز وجل لا تشرك بي شيئا مع الإصرار على الذنوب والمعاصي، لأن المصر على الذنوب والمعاصي منغمس في بحار من الشرك، من الخوف من غير الله، من رجاء غير الله، من محبة غير الله، من الذل لغير الله. فمن وجهة نظري أرى أن هذه المسألة من أعظم المسائل، وأن المراد بهذه الأحاديث بيان فضل التوحيد، لا أن المصر على المعاصي يكون موحدا. الأحاديث ما دلت على هذا؟ يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا هل في هذا الحديث أنه مصر عليها؟ لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يمكن خطايا تاب منها وهي مكتوبة في صحيفته. ما يقول قائل الذنب إذا تاب الإنسان منه يمحى من الصحيفة؟ التوبة تجب ما قبلها، لكن لا يمتنع أن تكون هذه الذنوب مكتوبة من أجل أن يوقف عليها صاحبها ويقرر بها، كما يدني الله عز وجل عبد المؤمن ويقول له عملت ذنب كذا يوم كذا، عملت ذنب كذا يوم كذا، عملت ذنب كذا يوم كذا، فتكون في صحيفته لكنه تاب منها، فحينئذ يعني يصدق فيه أنه لم يشرك بالله شيئا. وأما المصر على الذنوب والمعاصي فيمتنع أن يكون ممن لم يشرك بالله شيئا، هذا الذي أردت أن أقوله. وأما مسائل الباب، هل نحن ذكرنا المسائل؟ هل نحن ذكرنا مسائل الباب؟ نعم. قال فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله. من أين هذا؟ من ترتيب الثواب الجزيل على التوحيد، من ترتيب الثواب الجزيل على التوحيد، فهذا يدل على فضل الله. الثانية كثرة ثواب التوحيد، لأن الأدلة دلت: أدخله الله الجنة، حرمه على النار، وغفر له، فثواب التوحيد كثير. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، فإذا التوحيد يكفر الذنوب وسبب للثواب، فالتوحيد يدفع العقاب ويوجب الثواب، ليس فقط أنه يكفر الذنوب بل أيضا أعظم أسباب الثواب أدخله الله الجنة، والجنة أعظم الثواب بعد رضوان الله عز وجل وبعد رؤية الله عز وجل. الرابعة تفسير الآية الثانية والثمانين في سورة الأنعام، تفسيرها بأن الظلم هو الشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أي بشرك. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. يريد الشيخ أن يقول أن هذه شروط لا بد منها، شروط لا بد منها، وقد عددناها: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، هذه الأولى. أو يمكن أن تكون الشهادتان يعني اثنتين، وأن عيسى عبد الله ورسوله الثالثة، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذه الرابعة، والجنة حق والنار حق، هذه الخامسة. فهذه الخمس في حديث عبادة كلها شروط لأدخله الله الجنة، فدخول الجنة بهذه الشروط. فهذا الذي أراده الشيخ بقوله تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. السادس أنك إذا جمعت بينهم، يعني بين حديث عبادة وبين حديث عتبان وما بعده، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله. كيف ذلك؟ كيف تبين لك معنى قول لا إله إلا الله؟ أي أنها بشروط، أي أن قولها ليس مجرد قول، وإنما قولها بشروط، هذا معنى تبين لك معنى قول، يعني تقولها بشروطها. فحديث عبادة وحديث عتبان وما بعده يبين لنا معنى قول لا إله إلا الله، أي أن قولها بشروطها، قال وتبين لك خطأ المغرورين، أي الذين اغتروا بمجرد قولها دون تحقيق شروطها. السابعة، التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله. الثامنة، كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، سبحان الله، مع أن الأنبياء أعلم الناس، لكن غاب عن موسى عليه السلام فضل لا إله إلا الله، لأن الله عز وجل لما دله على لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولونها، فأراد موسى شيئا أعلى منها يخصه الله عز وجل به، أراد شيئا أعلى منها. ففيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة، بالمناسبة المسائل من أهم ما يكون، يعني حفظ الله الشارح، يعني هناك مسائل وخاصة بعض المسائل لا بد من التنبيه عليها، مهمة المسائل. التاسعة، التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، يعني لا إله إلا الله، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، سبحان الله. ننظر إلى هذا الاستنباط الذي هو توفيق من الله عز وجل، مع أن لا إله إلا الله ترجح بجميع المخلوقات، إلا أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، فيقال له أين لا إله إلا الله بالنسبة لك، فعلم أنه يقولها مجرد قول، ولو كان يقولها بشروطها لثقل ميزانه. العاشرة، النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، نعم، قال تعالى ومن الأرض مثلهن. الحادية عشرة، أن لهن عمارا، يعني السماوات السبع والأراضين السبع لها عمار سكان. الثانية عشرة، إثبات الصفات خلافا للأشعرية، أين الصفات التي ذكرت في هذا الباب؟ أن الله عز وجل يتكلم، قال قل يا موسى، وأيضا قال الله تعالى يا ابن آدم، ففيه إثبات صفة الكلام، ففيه إثبات الصفات ومنها صفة الكلام خلافا للأشعرية. الأشعرية الذين لا يثبتون الكلام لله عز وجل، يثبتون الكلام النفسي. إيش يعني الكلام النفسي؟ الكلام النفسي إنسان لا يسمع له صوت ولا يحرك شفتاه ويقول أنا في نفسي كلام، فهكذا الكلام النفسي عندهم بالنسبة لله عز وجل، أي أن الكلام لم يسمع من الله عز وجل، أي أن الله لا يتكلم، فهم يقولون بالكلام النفسي. الثالثة عشرة، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. يريد الشيخ أن يقول نحن إذا تأملنا في حديث عتبان، حديث عتبان من قال لا إله إلا الله يبتغي، الذي يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله يعني موحد، طيب والذي في حديث أنس ثم لقيتني لا تشرك، فليس الشأن في قول لا إله إلا الله، وإنما الشأن في ترك الشرك، لأن لا إله إلا الله توجب ترك الشرك، لأن لا إله إلا الله توجب ترك الشرك. فإذا جمعنا بين حديث عتبان وحديث أنس ينتج من هذا أن قول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله توجب أن يترك الشرك، فليس ترك الشرك مجرد قولها باللسان. الرابعة عشر، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. شمعنا هذه المسألة، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. لماذا جمع في هذا الحديث بين كون عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم عبدي الله ورسوليه؟ طبعا اليوم ما في وسائل اتصال. نعم، الجمع أن كما أن عيسى عبد من دون الله من طائفة النصارى، فكذلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبد من دون الله من طائفة من المسلمين يزعمون. ولذلك لما رؤي أو لما جاء رجل في المنام إلى أحد الصحابة وقال يعني ما أحسنكم يا معشر المسلمين إلا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، سبحان الله، إلا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، هذا شرك بالله عز وجل. فكما أن الشرك وقع بعيسى كذلك وقع بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو وجه الجمع. فعيسى ومحمد كلاهما عبد الله، عبد، والعبد لا يعبد، العبد يعبد ربه، العبد لا يعبد. فوقع في هذه الأمة من الشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، حتى قال صاحب البردة: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ماذا بقي لله عز وجل؟ هذا شرك في الربوبية ليس فقط في الألوهية. وأما في الألوهية فحدث ولا حرج من الاستغاثة بالرسول ودعاء الرسول وغير ذلك والتمسح بقبره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يذهبون الآن بدل أن يسلموا على الرسول وينصرفون يذهبون ليدعوا الرسول من دون الله ويتوجهون بالدعاء إلى القبر. لم يؤثر عن السلف أنهم كانوا يدعون في هذا المكان تنزلا، لو قلنا أدعوا لماذا لا يتجهون إلى القبلة؟ ثم هم عندما يدعون نحن ما ندري بماذا يدعون، هل يدعون ربهم أم يدعون الرسول من دون الله؟ فهذا كله من الشرك الحاصل في هذه الأمة. الخامسة عشر، معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. هذا رد على النصارى في شركهم، لأنهم يقولون عيسى هو الكلمة، كلمة الله صفة من صفاته، فهم يقولون عيسى هو الكلمة، فجعلوا عيسى يعني صفة من صفات الله عز وجل. والرد عليهم أن يقال: إنما كان عيسى بالكلمة وليس هو الكلمة، وإنما أطلق على عيسى كلمة الله لأنه كان بكلمة الله، كان بكن وليس هو كن، كان بكن وليس هو كن، كان بالكلمة وليس هو الكلمة. 16 معرفة كونه روحا منه، هذه أيضا روحا منه ليس معناه أن شيئا من الله عز وجل انفصل ونزل في عيسى. سبحان الله، الله عز وجل ليس منه شيء في مخلوقاته ولا من مخلوقاته شيء في ذاته، ليس من ذات الله شيء في مخلوقات الله، وليس في مخلوقات الله شيء من ذات الله. النصارى يقولون اللاهوت حل في الناسوت، الناسوت يعنون عيسى، فيقولون اللاهوت يعني الله حل في الناسوت، فهذا كله من شركهم بالله عز وجل. فإن قال قائل فما معنى روح منه؟ روح منه أي أن عيسى روح من الأرواح، وإنما أضيفت روح عيسى إلى الله عز وجل تشريفا، كما يقال كعبة الله وناقة الله، هذا كله تشريف. وكذلك عندما يقال عيسى روح الله، ليس معناه أن شيئا من الله عز وجل انفصل ونزل في عيسى، وإنما هذا تشريف لروح عيسى. فإذا الآن عرفنا ما معنى عيسى كلمة الله، أي أنه كان بالكلمة وليس هو الكلمة. عيسى روح الله أي أنه روح من الأرواح، وإنما أضيفت روحه إلى الله عز وجل تشريفا وتكريما. 17 معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، نعم هذا من شروط لا إله إلا الله. 18 معرفة قوله على ما كان من العمل، إيش معنى على ما كان من العمل؟ يعني مهما كانت ذنوبه، على ما كان من العمل يعني مهما عمل من الذنوب فإنها قابلة للمغفرة إذا لم يصر عليها. 19 معرفة أن الميزان له كفتان، وهذا مما يعتقده أهل السنة والجماعة. 20 معرفة ذكر الوجه، معرفة ذكر الوجه أين هذا؟ في قوله صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك وجه الله. فنحن نلاحظ أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائله يطوف بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بذكر هذه المسائل العظيمة. الباب الثاني، قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. الباب الأول يعني أو قبل الباب الأول كتاب التوحيد، فيه بيان أن القرآن والسنة نزل بتوحيد الله عز وجل. الباب الأول فضل التوحيد، فضله لأنه أعظم أسباب الثواب وأيضا وما يكفر من الذنوب وتكفيره للذنوب. طيب، إذا إنسان عرف أن الكتاب والسنة نزل بالتوحيد وأن التوحيد فضله عظيم، فما هو الواجب؟ الواجب عليه أن يحقق التوحيد. فجاء هذا الباب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. من حقق، حقق يعني أتم، أتم التوحيد، بل ربما يكون التحقيق أعظم من الإتمام. فعندنا درجات أيتها الأخوات، عندنا أصل التوحيد، وهو الذي يسمى مطلق، مطلق التوحيد، مطلق الإيمان. هذا الذي عنده أصل التوحيد، ما عنده تمام التوحيد. وعندنا التوحيد المطلق، التوحيد المطلق مثل الإيمان المطلق الكامل، الذي يجتنب صاحبه المعاصي والبدع ويفعل الواجبات. ثم عندنا تحقيق التوحيد، هذه درجة أعلى، هذه درجة أعلى. فتحقيق التوحيد أعلى من كمال التوحيد وإتمام التوحيد. فبوب الشيخ بتحقيق التوحيد، من حقق التوحيد. الفرق بين التحقيق والإكمال أن محقق التوحيد علاوة على فعل الواجبات واجتناب المحرمات يأتي بالمستحبات ويجتنب المكروهات، هذا هو الذي حقق التوحيد. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. طيب، من أتم التوحيد؟ من أتم بدل حقق، من أتم التوحيد نقول دخل الجنة وحرم على النار، يعني لا يدخل النار. طيب، بدل حقق وأتم، لو قلنا من جاء بالتوحيد يعني جاء بأصله، نقول دخل الجنة وإن دخل النار قبل ذلك، أو نقول لا يخلد في النار. فهذه ثلاث مراتب أرجو ألا تنسى: من حقق دخل بغير حساب، دخل الجنة بغير حساب، من أتم دخل الجنة وحرم على النار، من جاء بأصل التوحيد لم يخلد في النار، لم يخلد في النار، إن دخلها لا يخلد فيها. فهذا الباب معقود لتحقيق التوحيد، وإنما جاء الشيخ بالدرجة العليا وهي تحقيق التوحيد من أجل أن يعني تتعلق، من أجل أن تتعلق القلوب بالدرجات العلى. هذا هو التنافس، التنافس في تحقيق التوحيد. قال: وقول الله تعالى إن إبراهيم كان، ونعد الأوصاف، أمة واحد قانتا لله، الثالث حنيفا، الرابع ولم يكن من المشركين، الخامس شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه. هذا كله تحقيق للتوحيد. خمسة أمور: أمة قانتا لله، حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه. فهذه الأمور الخمسة كلها تحقيق للتوحيد. طيب، من حقق التوحيد؟ ما جزاء إبراهيم عليه السلام المذكور؟ اجتباه، هذا في الدنيا وفي الآخرة، وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة، وآتيناه في الدنيا حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا كل جزاء من حقق التوحيد في الآية. كان أمة، أمة يعني لا تحتاج بيانا، أمة هو شخص واحد ولكنه كان أمة، كان أمة. أمة أصل كلمة أمة تدل على الجمع، ولذلك يقولون يعني أم رأسه لأنها تجمع الدماغ. وأم الإنسان أم الجماعة لأنها تجمعهم. فالأمة كلمة تدل على الجمع، فهو الذي جمع صفات الكمال البشري وصفات الخير، هذا أمة. وهذا من بركة التوحيد، الذي يحقق التوحيد يكون أمة يجمع صفات الخير قانتا لله، قانتا لله، لله هذا التوحيد، قانتا لله. والقانت هو المديم الطاعة الملازم لها، هذا القانت، القانت المديم للطاعة الملازم لها. حنيفا، وقد عرفنا حنيفا قبل ذلك، المقبل على الله المعرض عما سواه، هذا كله توحيد. ولم يكن من المشركين، لم يكن من هذه، إما أن تكون تبعيضية وإما أن تكون بيانية. التبعيضية يعني من للبعض، لم يكن من المشركين، لم يكن من المشركين، يدل على أنه فارقهم ببدنه، ففي اجتناب المشركين وعدم مخالطتهم، لأن مخالطتهم كالجرب يعدي، هذه لو كانت من تبعيضية. وأما لو كانت بيانية فالتقدير ولم يكن مشركا. البيانية مثل إيش؟ كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ليس معنى أن الأوثان فيها رجس وفيها طاهر، لا، هي كلها رجس. فعلم أن من هنا بيان للرجس، فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. هذه من البيانية، يكون ما بعدها بيانا لما قبلها. لم يكن من المشركين أي أنه اجتنب الشرك، اجتنب الشرك وإن لم يفارقهم ببدنه، فاجتمع من المعنيين. ولم يكن من المشركين، ليس مخالطا لهم، ولم يشرك بالله عز وجل. ولذلك قال الشارح في صفحة 60، أي أنه لم يكن فاعلا للشرك ولم يكن منهم، لم يكن منهم لو كانت من تبعضية، لم يكن فاعلا للشرك لو كانت من بيانية. ما دلالة الآية على تحقيق التوحيد؟ أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، فالشاكر موحد، فهذا كله دليل على تحقيق التوحيد. قال: وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، هذه في صفات المؤمنين، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، أي أنهم حققوا التوحيد. والذين هم بربهم، وتأملنا أيتها الأخوات الإتيان بهم ثم بربهم، ما قال سبحانه والذين لا يشركون، وإنما قال سبحانه والذين هم، هذا يسمى ضمير فصل، وضمير الفصل يكون للتأكيد، أي أنهم حققوا التوحيد. فهذا الضمير مناسب للاستدلال بالآية على تحقيق التوحيد. ثم بربهم الاستدلال بالربوبية على الألوهية، طالما أنه ربهم سبحانه فهم لا يشركون به، والذين هم بربهم بربهم لا يشركون. قال وعن حصين ابن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. هذا يدفع عن نفسه ما يظن به من فعل الخير، وهذا من التوحيد. ربما يظن ظن أنه كان يصلي فهو دفع عن نفسه، قال أنا ما كنت أصلي ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ يقول له سعيد، يقول له حصين فما صنعت؟ قال ارتقيت. ارتقيت يعني رقى نفسه أو طلب الرقية. قال فما حملك على ذلك؟ قال قلت حديث حدثنا الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. حمى يعني ذات سم، وهو لدغ، والعقرب ذات سم. قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فحصين بن عبد الرحمن ارتقى اعتمادا على هذا الحديث. قال أي سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. سبحان الله، منهج. طالما أنه عمل بالدليل فلا لوم عليه. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فيا ليتنا جميعا ننتهي إلى ما سمعنا. لكن الناس صار الدين عندهم يعني أعظم مجال للرأي والاقتراحات. قال ولكن، يقول سعيد حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، فأي في المنام، فرأيت النبي ومعه الرهط الجماعة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع عليه سواد عظيم، أي عدد كبير من الناس. السواد يعني الشخوص، شخوص الناس. قال فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، من هم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون. لا يسترقون، السين والتاء تدل على الطلب، يعني لا يطلبون الرقية. طيب إذن ماذا يصنعون؟ إما أن يرقي أحدهم نفسه، وإما أن أخاه يرقيه بدون طلب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أو من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. المهم أن الإنسان لا يطلب. الذين لا يسترقون لا يطلبون الرقية. لماذا؟ لأن الذي يطلب الرقية يتعلق قلبه بالراقي، وتعلق القلب بغير الله ليس فيه تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد أن لا يتعلق القلب بغير الله عز وجل. سبحان الله. ولا يكتوون. لماذا؟ لأن العرب كانت تعتقد أن الكي لا بد أن يؤثر، فصاروا معتقدين في السبب. فمن أراد أن يحقق التوحيد لا يتعاطى سببا يعني يقول الناس فيه إنه فعال. وهذا منتشر بين الناس، يقول هذا الدواء قوي، هذا الدواء فعال، يستحب أن يترك مثل هذا الدواء إلا في حال الضرورة، إلا في حال الضرورة، وليس معناه ترك التداوي، وإنما هذا معناه تطهير ساحة القلب من التعلق بغير الله عز وجل. فمن أجل هذا قال ولا يكتوون، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كوى، لكن المعالج لم يطلب، المعالج لم يطلب، وحتى المعالج، حتى المعالج إذا كان يمكن أن يعالج بغير الكي يفعل. ولا يكتوون ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم، لأنه تعلق بالسبب، خرج في الصباح فوجد رجلا أسود الوجه، قال لا أسافر اليوم، هذا قلبه متعلق بغير الله، ما علاقة سواد الوجه بالسفر أو عدم السفر؟ فالتطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع، التشاؤم بمرئي يعني بشيء يرى أو بشيء يسمع، وهو خارج سمع صوت البومة، قال لا أركب السيارة اليوم، ممكن أسوي حادث، فهذا تشاؤم، هذا لم يحقق التوحيد. قال وعلى ربهم، ربهم يتوكلون، مثل والذين هم بربهم لا يشركون، وعلى ربهم يتوكلون، هذه صفة جامعة. فإذا لا يسترقون توكل على الله، لا يكتوون توكل على الله، لا يتطيرون توكل على الله. فمن أجل هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة للتوكل، ثم ذكر جامع ذلك فقال وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة، نعم، والتوكل معروف، الثقة بالله، الاعتماد على الله مع الثقة به، لا بد من الأمرين، الاعتماد على الله مع الثقة به. فقام عكاشة بن محصن قال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم، وهذه كرامة له. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هذا يعني أسلوب طيب وتعريض، أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينفتح الباب، لأن كل واحد يقوم يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب بقوله سبقك بها عكاشة. طيب، 70,000 نقول جاء عند الإمام أحمد مع كل 1,000 70,000، وهذا من فضل الله عز وجل. أقول بل جاءت رواية أخرى مع كل واحد 70,000، هذا كله من فضل الله عز وجل. فإذا 70,000 جاءت رواية مع كل 1,000 70,000، يعني 70 في 70,000. في رواية أخرى مع كل واحد 70,000، يعني 70,000 في 70,000، كم؟ 70 في 70 4,900,000,000، نشوف كم مليار، 4 مليار وكذا، الحمد لله، هذا كله من فضل الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، وقد ذكرناه، منهم من حقق ومنهم من أتم ومنهم من جاء بأصل التوحيد. الثانية: ما معنى تحقيقه، ما معنى تحقيق التوحيد، ما معنى تحقيقه؟ تحقيقه الإتيان به على أتم الوجوه، الإتيان به على أتم الوجوه، ومنه التوكل على الله عز وجل وحده. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، يعني حقق التوحيد. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء، لأن الآية في المؤمنين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك والذين هم بربهم لا يشركون. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، مع أن هذه أمور جائزة، يعني يجوز الاسترقاء عند الحاجة ويجوز الكي عند الحاجة، لكن تركه من تحقيق التوحيد. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، فعلم أن تحقيق التوحيد بالتوكل على الله عز وجل وحده. السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. أين هذا؟ لأنهم لما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يعني يخوضون في أشياء، لعلهم الذين صاحبوا هذا عمل، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. فعلم الصحابة أنهم لا ينالون هذا إلا بعمل. الثامنة حرصهم على الخير لقوله فخاض الناس في أولئك. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية للكثرة المذكورة، سواد عظيم. والكيفية كيف ذلك؟ ومعهم 70,000، 70,000 هذه بالكيفية، نعم، وسواد عظيم هذا بالكمية، كما وكيفا. العاشرة فضيلة أصحاب موسى. الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، ويأتي النبي وليس معه أحد. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، يعني من لم يجبه أحد من الأنبياء يأتي النبي وحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة، نعم، وعدم الزهد في القلة. فليست العبرة بالكثرة، هناك طوائف منحرفة عندما يكون لهم دروس أو محاضرة يجتمعون من كل حدب وصوب، لأن بعضهم يعزم على بعض في الحضور ولربما هدده إذا لم يحضر، فمن أجل هذا يجتمعون ويكثرون. فالإنسان ما يغتر بالكثرة، ما يغتر بالكثرة. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، نعم، فهذا يدل على علم السلف، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قال فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، لأن لو كان الأول يعني فيه مخالفة ما قال له قد أحسن، فالأول لا يخالف الثاني. الأول يدل على الجواز لا رقية إلا من عين أو حمى، والثاني يدل على الاستحباب، وأن من أراد أن يحقق التوحيد فلا بد أن يترك بعض ما هو جائز، مع أنه جائز لكن يتركه. وأنا أضرب مثالا على هذا وهو مثال مشهور، وهو طلب الدعاء، طلب الدعاء من الإنسان وخاصة من الذين يظن بهم الصلاح، يقول ادعوا لي، هذا مما ينبغي تركه، مع أنه جائز لكنه يعني يقدح في تحقيق التوحيد. الإنسان عندما يطلب الدعاء من إنسان لا يطلب لنفسه، لو قال له أدعو للمسلمين، أدعو الله عز وجل أن يكشف كربة هذه الأمة، لا بأس، فيطلب الدعاء لعموم المسلمين. وإنما المكروه أن يطلب الدعاء لنفسه، يقول له أدعو لي، فهذا مما ينبغي تركه لتحقيق التوحيد. 18 بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، لأنه قال لم أكن في صلاة. 19 قوله أنت منهم عالم من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من أخبار الغيب. 20 فضيلة عكاشة. 21 استعمال المعاريض سبقك بها عكاشة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم غلق الباب، لكن ما قال خلاص، وإنما قال سبقك بها عكاشة، فقال قولا هو في الواقع قول صادق، لكن المراد به غلق الباب، فهذا يسمى المعاريض، أن يقول الإنسان قولا يعني يريد به غير ظاهره. 22 حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، أي باستعمال المعاريض، فاستعمال المعاريض من حسن الخلق. بقيت أشياء في الشرح يمكن أن ننبه عليها في صفحة 55. قال ومعنى في آخر سطر، ومعنى تحقيق الشهادتين تحقيق التوحيد تصفية الدين من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، هذا هو تحقيق التوحيد، تصفية الشرك أو تصفية التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. قال فيكون تحقيق التوحيد على هذا على درجتين، درجة واجبة ودرجة مستحبة، وقد أشرنا إلى ذلك، درجة واجبة ودرجة مستحبة. قال في صفحة 56 في تحقيق التوحيد أيضا، قال ألا يكون في القلب شيء من التوجه أو القصد لغير الله، هذا ما أحسنه، ألا يكون في القلب شيء من التوجه أو القصد لغير الله، بل يكون القلب متوجها إلى الله بكليته، ليس فيه التفات إلى غير الله، نطقه لله وفعله وعمله لله، حركة قلبه لله. نعم، في صفحة 59 قوله تعالى من المشركين، قال المشركين جمع تصحيح. طبعا الشيخ صالح أحيانا يستعمل مصطلحات تحتاج إلى بيان، جمع تصحيح يعني جمع مذكر سالم، سالم يعني سليم، يعني جمع مصحح، عندما نقول معلم معلمون، معلم صحيحة ما كسرناه، أضفنا إليها واو ونون أو ياء ونون، لكن مثلا مسجد مساجد، هذا جمع تكسر، جمع تكسير، لأننا كسرنا سورة المفرد. قال والمشرك اسم فاعل كما هو معلوم، وإذا دخلت عليه أل فإنها تكون موصولة، فإذا اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة إذا دخل عليها أل فتكون أل موصولة بمعنى الذي، ولم يكن من المشركين بدل أل نضع الذي، يعني ولم يكن من الذين أشركوا. وطبعا أل وكذلك الاسم الموصول هذه من صيغ العموم، من صيغ العموم، لم يكن من المشركين، فهذا نفي للشرك عن إبراهيم بجميع صوره. قال أي أنه صفحة 60 لم يكن فاعلا للشرك بأنواعه، ولم يكن منهم، لم يكن منهم على أساس أن من تبعضية، ولم يكن فاعلا للشرك على أن من بيانية بمعنى اجتناب الشرك. ثم ذكر تفسير للشيخ محمد بن عبد الوهاب لهذه الآية، إن إبراهيم كان أمة مع أنه واحد. قال لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. فالذي يستوحش يعيش في بلد ما في هناك أحد سلفي ينشر السنة ويتعلم السنة إلا واحد أو اثنين، الإنسان ما يستوحش. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قانتا يعني مطيعا لله عز وجل وحده، لا للملوك ولا للتجار المطرفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كحال العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين، يعني المخالط للمشركين الذي يعيش بينهم. فما أحسن هذا التفسير، تفسير مطابق للواقع. في صفحة 61 قال والذي لا يشرك هو الموحد، فصار عندنا لازم، يعني يلزم من عدم الشرك التوحيد. إذا قال سبحانه ولم يكن من المشركين يعني موحد، والذين هم بربهم لا يشركون يعني موحدون، فيلزم من عدم الشرك يلزم إيش؟ التوحيد. يقول في صفحة 63 في آخرها وإنما فيه ذكر لهذه الثلاث بخصوصها لأنه يكثر تعلق القلب والتفاته إلى الراقي أو إلى الكي أو الكاوي أو إلى التطير، ففيه إنقاص من مقام التوكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأمور الثلاثة لأنه يكثر تعلق القلب بها. أقول ويقاس عليها ما تعلق القلب بها. الشيخ ذكر لنا ضابطا هنا، قال لأنه يكثر تعلق القلب والتفاته بهذه الأمور الثلاث. فكذلك مثلا هناك أدوية، دواء للصداع ودواء للمعدة ودواء الكذا، بعض الناس يقول لا هذا الدواء هذا رقم واحد، هذا دواء فعال، فصار هذا أخذ شعبة من قلبه فنقص توحيده. فنقول يستحب في مثل هذه الحالة أن إذا كان هناك بديل أن تأخذه، إلا إذا تعين هذا الدواء الذي يقال عنه فعال. لأنه إذا تعين، تأملنا أيتها الأخوات، لأنه إذا تعين في هذه الحالة لا يتعلق القلب به. يعني لو كان المرض شديد مثلا ما في علاج إلا الكي، الرجل لا يحب الكي، يريد ألا يجرح توحيده، ولكنه يعني الناس قالوا هذا لا بد فيه من الكي، فهو إذا اكتوى في هذه الحالة فلا يكون متعلقا. فنتأمل هذا، أن المحظور والمحذور هو ماذا؟ هو التعلق، التعلق بالسبب. ولذلك نحن نتعقب الشارح في صفحة 64 لما قال والأظهر عندي أن قوله في هذا الحديث لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون أنه مخصوص بهذه الثلاثة. نقول لا تخصيص، بل كل ما تعلق به القلب فهو داخل في هذا، وأن من تعلق به لا يكون محققا للتوحيد. والدليل القاعدة العامة وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. الباب الثالث قال باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك الذي قبله حقق الإيش؟ التوحيد. هنا الخوف من الشرك، ما العلاقة؟ ما المناسبة؟ المناسبة أنه لا يكون محققا للتوحيد حتى يخاف من الشرك. فالذي لا يخاف من الشرك لم يحقق التوحيد. لا يكون محققا للتوحيد في الباب الذي قبله حتى يخاف من الشرك. أو نقول العكس، من حقق التوحيد فيلزم أن يخاف من الشرك، من حقق التوحيد فلا بد أن يخاف من الشرك. وكيف الإنسان لا يخاف من الشرك بعد قول الله عز وجل لنبيه سيد ولد آدم أعظم من عبد الله عز وجل يقول له لئن أشركت ليحبطن عملك. كيف الإنسان يأمن بعد ذلك؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وليس هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل في سورة الأنعام بعد أن ذكر سبحانه جماعة من الأنبياء قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فكيف الإنسان ما يخاف من الشرك؟ ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الحكيم الترمذي عن أبي بكر مرفوعا، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 3731 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. سبحان الله، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره. صحيح، لأن الشرك إذا كان أخفى من دبيب النمل فما هو العلاج؟ ما هو المخرج؟ الإنسان ما يأمن على نفسه. قال وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره. تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا هو العلاج. فكيف يفرط مسلم وكيف يزهد مسلم في مثل هذا الدعاء وهو في أشد الحاجة إليه؟ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. الشرك أخفى من دبيب النمل. يمكن أن تكون أتيت الدرس وليس عندك نية صالحة، هذا شرك بالله عز وجل. ربما تكون جيت من أجل أن يقال فلانة تحافظ على الدروس، فلانة طالبة علم مجتهدة، وهكذا ضاع كل شيء. ربما يكون المحاضر الذي جاء من أجل غرض لا يعلمه إلا الله عز وجل. فإذا ما في حل إلا هذا، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قال وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا موجب للخوف من الشرك. الشرك لا يغفر، إذا علم أن الشرك إذا مات عليه الإنسان لا يغفر فكيف يأمن الشرك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب أي يشرك نحن ذكرنا ماذا؟ أن من الموصولات الحرفية. الموصولات الحرفية ما هي؟ أن وأن ومن، نعم، أن وأن وما وكي ولو. الموصولات الحرفية 5. إيش معنى الموصولات الحرفية؟ يعني هي وما بعدها من الفعل المضارع يا ينسبق منها مصدر أن وأن وكي وما ولو. أقول مثلا يعجبني لو تأتي، يعجبني لو تأتي، يعني يعجبني إتيانك. فكذلك هنا إن الله لا يغفر أن يشرك، أن موصول حرف يعني إن الله لا يغفر شركا به. إن الله لا يغفر شركا، وهي نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، تفيد العموم، فيدخل في هذا الشرك الشرك الأكبر والأصغر. يعني إن الله لا يغفر شركا به، سواء كان أكبر أو كان أصغر. وهذا القول عليه شيخ الإسلام وأئمة الدعوة، أئمة الدعوة وشيخ الإسلام على هذا القول أن الشرك الأصغر لا يغفر، لا حول ولا قوة إلا بالله. شيء صعب شديد، يعني مثلا الرياء، تزيين الصلاة، السمعة، إنسان يتكلم حتى يقال عنه كذا وكذا، هذا إذا ما تاب الإنسان منه، إذا مات عليه لا يغفر، فيكون داخلا في عموم عدم المغفرة. إن الله لا يغفر أي يشرك به شركا به. وأما غيرهم من العلماء فقالوا المراد بالشرك ها هنا هو الشرك الأكبر، كما في قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الشرك هنا ما نوعه؟ أكبر بلا شك. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فقد حرم الله عليه الجنة، وهذا لا يكون إلا في الشرك الأكبر. فإذا شيخ الإسلام وأئمة الدعوة قالوا يدخل الشرك الأصغر في عموم هذه الآية، وغيرهم قال إنما الشرك المراد بها هنا هو الشرك الأكبر. وعلى كل حال هذا موجب للخوف، إن الله لا يغفر يشرك به. طيب سؤال، إذا كان الشرك الأكبر لا يغفر، طبعا لا يخلد في النار، الشرك الأصغر لا يخلد، طيب إيش معنى لا يغفر؟ لا يغفر يعني أنه يعذب عليه صاحبه ويدخل في جملة الموازنات. ما يعني الموازنات؟ يعني إنسان أتى بحسنات وبسيئات وبشرك أصغر، كل هذا يوزن. ما بالكن بكفة فيها شرك، هل يمكن أن ترجح؟ لا يمكن أن ترجح، لأن شرك بالله عز وجل. يعني مثلا جاء برياء وبنى 50 مسجدا، يمكن 50 مسجد ما يزنون هذا الرياء الذي جاء به. فالشرك الأصغر إذا قلنا لا يغفر يدخل في جملة الموازنة، ولكنه خطير لأنه شرك بالله عز وجل، فيدخل في جملة الموازنة. إذا كانت حسنات الرجل كبيرة فيمكن أن تأكل هذا الشرك الأصغر وينجو، لكن في الغالب أن كفة فيها شرك لا ترجح أبدا، لا ترجح، بل يخف الميزان ويستحق صاحبه النار، لا يخلد فيها لكن يدخلها. هذا معنى عدم المغفرة. وأما غير الشرك الأصغر، غير الشرك الأصغر من الكبائر قد تغفر، طبعا هذا كله إذا مات الإنسان عليها ولم يتوب، أما إذا تاب التوبة تجب ما قبلها. نحن نتكلم في إنسان غير تائب. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كانت الكبائر غير الشرك الأصغر تحت المشيئة، سبحان الله، ويغفر ما دون، يعني مثلا ممكن إنسان جاء بربا ممكن يغفر له ويمكن أن لا يغفر له. فإذا كان هذا في الكبائر غير الشرك الأصغر، فالأنسب أن الشرك الأصغر لا يغفر لكنه لا يخلد. فصار عندنا مراتب، المرتبة الأعلى الشرك الأكبر، هذا لا يغفر ويخلد صاحبه. الشرك الأصغر هذا لا يغفر لكن لا يخلد صاحبه في النار. ما دون ذلك من الكبائر هذه تحت المشيئة، قد تغفر وقد لا، وقد لا تغفر. فهذه مراتب ثلاث، مراتب ثلاث للذنوب: الشرك الأكبر، شرك أصغر، بعدين كبائر، غير الشرك الأصغر، الأول لا يغفر ويخلد، والثاني لا يغفر لكن لا يخلد، والثالث تحت المشيئة. تقول قول لا رقية إلا من عين أو حمار لتوضيح كيفية الرقية، وهل طيب أنا أجيب عن هذه الأسئلة المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.